الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحوث السابقة أن بعض المعاصرين من الفضلاء في مقام تحديد المانع عن قبول روايات الكافي قال بأنه لا مانع أن نختار أحد شق المانع، وبناء على اختيار الشق الأول الذي تقدم بالتفصيل وأيضا تقدم النقاش فيه، بقي الكلام في اختيار الشق الثاني وهو أن شيخ الكليني رحمه الله حكم بصحة الروايات من جهة وجود قرائن ولكن ليست حدسية بل حسية، وذلك لأن القرائن إذا كانت شخصية وغير مضبوطة وغير معلومة عندنا وعند الآخرين كان الإشكال واردا من أنها ليست حجة علينا، أما حسية القرائن الحسية عند الذي يحدث أو الشخص الذي عنده الحدث تكون حجة، أما عند غيره ليست حجة لأن هذه القرائن تعتبر شخصية وغير مضبوطة وكثيرا ما غير معلومة، لأن الكثير من الحسيات قد لا تذكر فقد يذكر المستندات عليها. وأما إذا كانت القرائن عند الكليني مضبوطة ومعلومة ومحصورة وقابلة للتطبيق على الرواية فالإخبار بالتطبيق وعدمه يكون حينئذ أمرا حسيا، تطبيق القرائن على الرواية في الكبريات يعني تطبيق الكبريات. راح نشيل القرائن بالنص
المعلق تطبيق القرائن على الرواية
أي تطبيق القرائن على الروايات يعني تطبيق الكبريات القرائن على الروايات التي تعتبر صغريات تلك القرائن. سنبينها هذا عنوان الكلام وإلا راح نبينه بالصراحة. فإن الظاهر من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب العدة والاستبصار أن القرائن التي حكم الكليني من جهتها بصحة رواياته كانت قرائنا عن حس، وهي تنحصر في خمس: الأول أن يكون الخبر موافقا لأدلة العقل، لا النظري تنبين، وما اقتضاه من إطالة الحظر أو إطالة الإباحة أو الوقف على الخلاف بين الأصحاب في تفسير القاعدة الأولية حسب ما يراها العقل. واختار الشيخ طوسي في العدة الوقف بينها، توقف مثل التوقف يعني إذا ضرب إيه يعني إذا كان الخبر موافقا للدليل العقل. الدليل العقل شنو المقصود منه؟ تارة يقول الفقيه أنه الأصل الأولي عندي الحظر مثل الأخباري، فإذا كان الخبر موافق لإطالة الحظر يأخذ به، يقول هذا قرينة على شنو؟ على صحة الخبر. أو أنه اختيار إطالة الإباحة، إذا كان الخبر مضمونه الإباحة فيأخذ به. أو إذا كان الخبر مضمونه التوقف مثل قف عند الشبهة فيأخذ به، إذا كان مسلكه إطالة الوقف كما يقول الشيخ الطوسي. هذه قرينة الأولى، يعني إذا شككنا في خبر هل أنه صادر عن المعصوم أم لا ولم نجد هناك قرينة إلا الدليل العقلي المفسر بإحدى هذه الاحتمالات الثلاث على حسب الأقوال فنأخذ به، بنأخذ الخبر معه. القرينة الثانية أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب الكريم إما لخصوصه أو لعمومه أو نحو ذلك، فإن مقتل الخبر للكتاب دليل على صحة مضمونه، أو دليل بالأحرى على أفضل على صحة متضمنة أي الخبر، يعني ما تضمن مطابق النص الكتابي. ماذا يتضمن الخبر؟ يتضمن ذلك
صحة مضمونة.
لا لا مو مضمونة، ولا نخرج عن إطار البحث. صحة الخبر الذي تضمن مطابق الكتاب. شوفوا مثلا عليكم السلام يدل على شنو؟ حلية اللح مثلا أو حلية الطيبات. فعندما تكون حلية الطيبات مطابق لعام من عمومات الكتاب، فهذه المطابقة دليل على أن هذا المضمون متضمنه ماذا؟ الخبر. فإن هذا الخبر صحيح
نحو المضمون مش نحو
السند. لا لا، وإحنا كلامنا في ناحية السند، إحنا كلامنا في صحة روايات الكافي
قرائن.
إيه قرائن لصحة الخبر. إيه قرائن لصحة الخبر مو صحة المضمون. إيه نعم. القرينة الثالثة أن يكون الخبر، نعم هذه القرائن ذكرها الشيخ الطوسي تحقيقا في كلام الشيخ الكليني في مقام صحة أخبار الكافي مو صحة مضامينها. القرينة الثالثة أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر، على النحو الذي ذكر في الكتاب. أي في كتاب العدة. القرينة الرابعة. لا العدة، لأننا نتكلم عن كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي قاعد يفسر كلام الكليني، وفي مسألة التواتر هناك مباني ومسالك مختلفة. التواتر الذي ذكره الشيخ الطوسي الذي يعتقد به. القرينة الرابعة أن يكون الخبر موافقا لما اجتمعت عليه الفرقة المحقة. يعني أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. اجماع ولكن عند الإمامية. على ان يكون موافقا لما اجتمعت. لا شوفوا الخبر يدل على سبيل المثال، الخبر يدل على حرمة أكل الإرنب، وعندنا الإجماع على الحرمة، فنقول هذا الإجماع دليل على صحة هذا الخبر.
قابل ما
عند
السنة ولا لا؟
لا لا ما عندنا شغل السنة، لا إجماع الإمامية. هاي قرينة الرابعة. القرينة الخامسة أن يكون الخبر موافقا لما أجمع المسلمون عليه. أي هذا أوسع من القرينة الرابعة. مثلا باب المثال، أكو هناك رواية نبوية منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله في مسألة من المسائل وما فيها سند معتبر، ولكن نرى أن المسلمين متفقين على هذه المسألة، فنقول إذا هذا الإجماع يكون دليلا على صحة هذا الخبر. أي مو المؤمنون. فتحصل أن ما صححه الكليني رحمه الله، وذكره في الكافي معتمدا أو معتمدا على القرائن، وهي هذه القرائن الخمس كان مبنيا على الحس لا على الحاج. فالإشكال المذكور بعنوان المانع في الشق الثاني من أن هذه القرائن حسية ضعيف، وبعبارة أخرى أن الكليني رحمه الله أتعب نفسه واجتهد اجتهادا وسيع ومبسوط في كلمات فقهاء الإمامية وفقهاء الأمة، والتقط منها هذه القرائن الخمسة عن حس وهذب الروايات وصححها من حيث موافقتها لهذه القرائن. إذن دعوى كونها حسية وشخصية وغير مضبوطة وغير معلومة ضعيفة. إذن لا مانع من الأخذ بجميع ما ورد في كتاب الكافي، لأن ما ورد في كتاب الكافي إما أسانيدها صحيحة فغنية عن هذه القرائن الخمس، وإما أسانيدها ضعيفة فمحفوفة بهذه القرائن الخمس. وهي حسية فتكون روايات الكافي على الإطلاق حجة ومعتبرة. أحسنتم. هذا بعد آخر شيء يقدر واحد يدافع عن روايات الكافي، هذا آخر ما ذكر في تقوية روايات الكافي.
لأن الكافي ما تعرض، كلمات الفقهاء
لا ما تعرض، لا لا احنا قلنا انه لا اجتهد في كلمات الفقهاء، استخرج القرائن والروايات هذبها مطابقة لهذه القرائن، يعني هذه اعمال سواها قبل ما يدون الكافي، بعد ذلك ذكر في الكافي ذكر الروايات حصيلة التعب.
قبل ما كان في فقهاء كثير
انت حسب زمانه لا حسب زمانه نتكلم اي ما يخالف حسب زمانه نتكلم ما نتكلم على حسب زماننا لتوسعت دائره الفقه وكثره الاقوال والاحتمالات والكتب حسب زمانه ولكن يمكن المناقشه في هذه القرائن الخمس بوجوه لان احنا ان شاء الله هذا اليوم راح نكمل كتاب الكافي يعني نكمل الحديث عن حجية روايات الكافي
نكمله بالكلام ولا بغير
الكلام نشوف المناقشات
طبعا زينه
الوجه الأول أن هذه القرائن على فرض تسليمها تدل على صحة مضمون الخبر لا على صحة نفس الخبر
الخبر دلالة
اي نعم لجواز ان تكون الاخبار مصنوعة ومجعولة ولكنها توافق بعض هذه القرائن لأن المعيار في حجيتها موافقتها لهذه القرائن والموافقة أعم من أن يكون الخبر مجعول أو غير مجعول بل كان بعض الجاعلين والموضوعين كان يراعي موافقة خبره لعموم من عمومات الكتاب حتى لا يكشف زيفه بسهولة و بسرعة.
شو
تقول الغرض من في حفظ أن إحنا عندما نرجع نشوف أن الرواد على دواوين بني أمية والرواد الذي كان على دواوين بني عباس حسب مصالح الحكومة كان يضعون أخبار بس ولكن كان بعضهم هكذا كان أذكياء. أنه يحاول يجيب خبر يوافق عام من عموم الكتاب حتى شنو الناس تقبل هذا الرواية
ما هو غايته أن يخالف الإمام والإمام حتى
إيه بس ولكن أنه عندما هو فقيه الأمة يصير أو فقيه العراق أو فقيه كوفة مثل أبو حنيفة عندما يجيب رواية مجعولة أو موضوعة وهي توافق عموم أو خصوص من الكتاب الناس تتقبل منه واحنا نجي نرى هذه الروايه ونقول انها موافقه للعموم وخصوص الكتاب فنقول انها حجه والحال انها هي روايه موضوعه اذن هذه القرائن لا تعطي صحه للخبر
يعني عاده من الروايات الموضوعه لازم استفاد منها انها تخالف
لا 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 بالعكس انا اقول لا 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 الموضوعه نقص من الموضوع التي لم تصدر منها المعصوم حتى التي لم تصدر من المعصوم سواء مضمونه كان موافق لعموم من الكتاب او ما كان موافق. عم من ذلك
حصل انها ما يخالف
لا. لا 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 لم يصدر من المعصوم فقط. هذا المقصود هذا الموضوع. لذلك احنا شو نقول يعني لب الاشكال هذا انه المعيار في الروايه صحه السند مو موافقه الكتاب، لان موافقه عموما او خصوصا في الكتاب هذا لازم اعم يشمل الخبر الموضوع ويشمل الخبر غير الموضوع.
مثلا لما احنا ناخذ يعني لما نحلل يعني طريقه
التعارض
وبعدين نثق في طريقة
لا شوف هالفارق قرينة حسية
لا أقصد يعني
لا احنا مكلامنا على القرينة الحسية. احنا صارت نقول ان الشيخ الكليني كانت عنده قراءة حسية وحسب القراءة الحسية حصل له الاطمئنان بان هذه الرواية طبعا معصوم. هاي صار قضية شخصية هذا بعد ما تكون حج علينا. احنا كلامنا انه الذي يقال عن الشيخ الكوليني ان هذه القراءة حسية وهي كبريات طبقها على روايات الكافي. احنا سؤالنا هذا اذا كان احدى القرائن مثلا موافقة الكتاب او مثلا موافقة شنو موافقة دليل عقلي، قد يكون هناك خبر موضوع ويوافق الدليل العقلي وهو صفات الحظر. فهل هذا معناته ان احنا ناخذ بهذه الروايه ونصححها؟ ما يصير. لذلك صرح الشيخ في العده في الجزء الاول صفحه 145 بهذا البيان. مئة وخمسة واربعين بأن المدعى صحة روايات الكافي لا صحة مضامينها. كما هو ظاهر من استدل بعبارة الكليني في مقدمة الكافي. نعم فإن ظاهر تلك العبارة أن الكوليني قاعد يصحح الروايات مو يصحح مضامينها. هذه القرائن توجب شنو؟ صحة المضمون أما مو صحة الرواية. قد تكون الرواية موضوعة ولكن كلام في المضمون، إحنا مو كلامنا في المضمون، إحنا كلامنا في صحة الرواية أن هذه القرائن تصلح أن تجعل الرواية صحيحة السند ما تصلح.
يعني
إيه مو صحة الموضوع. لذلك إذا فرضنا مثلا على سبيل المثال إذا فرضنا أنه ورد خبران وكان كلاهما موافق لعموم الكتاب، شو نسوي هنا؟ نجعل التعارض بينهما بعد بناء على رأي الشيخ الكوليني. أما بناء على أن موافقة الكتاب من قرائن صحة المضمون، ما يصير روايتين توافق مضمون الكتاب، لابد إحداهما تخالف. يعني ما يقدر بعد نفرض التعارض. قال انه نعم تعارض بين روايه توافق الدليل العقلي مضمونا وروايه توافق العموم الكتابي.
مش ممكن يكون في روايتين موافقين؟
لا، هو ذا كان الغرض ان هذه القرينه تعطي صحه المضمون زين، مطابقه العموم الكتابي او الخصوص الكتابي، اما مطابقه مع الروايه الاولى واما مع الروايه الثانيه. ليس الروايتين تردان كلاهما مطابقة لعموم الكتابي. مثلا إذا فرضنا أن الروايتان وردت في حلية أكل حم، إما الرواية التي تقول بحلية موافقة للعموم الكتابي
في
سبب وإجابة. نعم، أنه ما يصير أن كلاهما تردان. لذلك أما إذا قلنا أن صحة مطابقة الرواية للكتاب دليل على صحة الرواية، احنا تعبدنا تعبد بالروايتين ويصير تعارض بينهم، بعد نجي نعالج التعارض مثل ما عندنا معالجات في باب التعارض. لذلك القرائن مناسبة لصحة المضمون مو مناسبة لصحة الرواية. هذا الوجه الأول من المناقشة. الوجه الثاني
انتهى كلام الشيخ الطوسي.
الوجه الثاني أن كبريات تلك القرائن اجتهادية قطعا، ومحل النزاع والخلاف بين الفقهاء والأصوليين. كما أشار إلى هذا الشيخ الكليني رحمه الله في القرينة الأولى، وهي أن يكون الخبر موافقا لأدلة العقل، حيث ذكر فيها ثلاثة أقوال. وكذلك ذكر في القرينة الثانية، وهي موافقة الكتاب، أن الموافقة لها مصادق، ومن جملتها دليل الكتاب، والمقصود به مفهوم المخالفة. وحجية هذه القرائن كلها اجتهادية.
دليل المخالفة والموافقة،
مفهوم المخالفة. مثلا يعتمد الكليني في صحة رواية لأنها تطابق مفهوم اللقب في آية. مثلا يعتقد الكليني بصحة رواية تطابق مفهوم اللقب في آية، مع أن حجية مفهوم اللقب ضعيفة جدا ومورد النقض والإبرام. فكيف يمكن أن ندعي صحة روايات الكافي المبتنية على هذه الكبريات الاجتهادية، وهي محل الخلاف بين الأصحاب؟ فضلا عن علماء باقي الفرق المسلمة. ومع الأسف لم يذكر الكليني في كتابه هذا الكبريات التي اعتمد عليها في التطبيق، أي في التطبيق على الروايات. لنأخذ ب بالتطبيق الموافق مع الكبرى المعتبرة عندنا ونطرح الغير المعتبر. فكيف يمكن مع هذا البيان تصحيح جميع ما ورد في الكافي؟ فإن دونه خرط القتال. مع جلالة الشيخ الكليني رحمة الله عليه وكل إحرامنا له، الوجه الثالث بعد لا نطول كثير في المناقشة، ولكن الوجه الثالث ينبغي أن نشير إليه في المناقشة. لو سلمنا بعد هذا آخر دفاعية عن الشيخ الكليني رحمة الله عليه، لو سلمنا أن هذه القرائن الخمس حسية وهي من حيث كبرويتها لا غبار في حجيتها أو لا غبار على حجيتها، فمن حيث كبرى لا إشكال لو سلمنا بعد طبعا، إلا أنه من حيث التطبيق على الأخبار وصوريات هذه القرائن يوجد شيء من الحد، ولذلك قد لا نوافق الكليني في التطبيق، وإن نوافقه في الكبرى. مثلا حتى أوضح هذه الوجه الثالث بشكل مبين، مثلا أن الكليني رحمه الله يذكر رواية ويطبق عليها إحدى كبريات القرائن الخمس، وأن هذه الرواية موافقة لخصوص كتابي، ولكن نخالفه في فهمه عن الرواية ونرى أن الرواية تخالف إما نصا قرآنيا أو سنة مقطوع بها، واختلاف الفهم في الروايات أمر استقر ديدن الفقهاء عليه، فإن من راجع الفقه سرعان ما أذعن بأن هناك كثير من الآفات بين الفقهاء في فهمهم واستظهارهم من الأخبار. شلون؟
فقط انه هذه الرواية موافقة بصوص القرآن.
ايه الكليني هكذا يقول.
ايه
بس ولكن احنا نستظهر من الرواية معنى اخر يكون مخالف لنص القرآن او للسنة المقطوع بها.
في خلاف بين بينهم مش في الصغرى.
لا 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 الكبرى موافق.
لا موافقة بالكبرى.
لا 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 الكبرى موافقة. شوف لا الكبرى ما عندنا نزاع.
كيف موافقة؟
احنا بنقول انه موافقة الكتاب دليل على صحة الرواية. سلمنا هكذا. بس احنا نقول الشيخ الكليني الفهم الذي انتم فهمتموه من الرواية احنا ما نوافقكم. ليس ظاهرا. بس الاشكال في الصغرى مو في الكبرى.
نوافق على خصوص موافقة القرآن كعموم.
اي نعم. بس ولكن ان هذه الرواية هل هي موافقة؟ هو يرى انها موافقة. احنا نرى انها ليست موافقة.
يعني تشخيص.
تشخيص نعم. وهذا مثال كثير في الفقه. يعني كثير من الفقهاء يختلفون في الاستظهار من الرواية وأن هذه الرواية توافق الكتاب توافق السنة توافق السيرة ما توافق. الاستظهار والاختلاف في فهم الرواية أمر متعارف عند الفقهاء.
يعني نعطي مثال الموضوع على أسس التوكيد الوراء في الصلاة. بعضهم فيهم الوجاهة بعضهم هنا مثلا يمكن مخالفة في الشرط.
لا مثلا
الشرط مخالف
الشرط الذي مقتضى العقد. الشرط الذي مقتضى العقد عفوا يخالف مقتضى العقد الشرعي او يخالف الكتاب والسنة المقطوع يقولون باطل. الان هو هذا محل الخلاف. اذا اشترط الزوج على الزوج انه مثلا شنو لا يقعها في عقد النكاح الدائم. الان بين الخلاف بعضهم هذا خلاف العقد واحكام العقد العامة لذلك يكون باطلا. اي وبعضهم يقول لا ليس خلاف الكتاب والسنه.
ممكن تضيفها؟
اي نعم نفس الشيء. فالشيخ الكليني مثلا على سبيل المثال يرى ان الروايه تدل على صحه هذا الشرط روايه موافقه للكتاب احنا نرى انها روايه مخالفه. والمفروض ان الروايه ما فيها سند معتبر. وتاتى الروايه فيها سند معتبر احنا ما عندنا كلام فيها. احنا كلامنا في الروايات التي نريد ان نعتمد في تصحيحها على القرائن. وإلا هي لو خليت ونفسها ليست صحيحة. كلامنا كله في هذه القسم.
يعني صحيحة بالمعادلات الرجالية.
هي نعم يعني بالمعادلات الرجالية وبحسب مباني الرجالية هي في حد ذاتها ليست مع صحيحة.
ولا يعتمد عليها.
ولا يعتمد عليها نعم.
إحنا نطبق الروايات على
الروايات. إيه بس أقول إذن إحنا ما نقدر نسلم تسليما عمياء. أن كل ما ورد في روايات في كتاب الكافي صحيح. هو إشكالنا هذا. يعني إحنا مفروض نحقق.
المفروض أعطي المفروض نعتمد على كلام الكليني في نقله وتطبيقه بعد.
أي تسلم في تطبيقه إذا اعتمدنا عليه معناته أن إحنا قلدنا الكليني في التطبيق. هذا بعد ما يصح. لأن في التطبيق ما يمكن أن إحنا نتبع الكبريات نسلمنا معه. الكبريات صحيحة. أما في الصغريات والتطبيق هذا يحتاج إلى اجتهاد شخصي. إحنا نرى هذه الرواية مخالفة للقرآن. كليني يراها موافقة. صححها الكليني. إحنا نقدر نقول أن هذه الرواية صحيحة. بعد هذا ما له معنى. يعني مقصودنا من هذه المناقشة الثالثة دعوة صحة جميع روايات الكافي بحيث لا نحتاج بعد إلى مراجعة الأسانيد ولا نحتاج إلى مراجعة القرائن. نتعبد بكل ما ورد في كافي. هذا مو صحيح. الدعوة صعبة كل صعبة. وبهذا البيان ظهر أن دعوى صحت جميع روايات الكافي فاسدة، ولا يمكن قبولها، والله الأعلم بالصواب.
20 سنة
مشكل على يتحال، مشكل كلش مشكل. ايه طب ما يخالف الشيخ الكوريني اجتهد واعتمد على قرائن حسية وعلى تطبيقات حسية، هذا كله صحيح، بس ولكن احنا بكل نفحص ماكو مانا، احنا ما نقول، احنا شوفوا اكو نقطة، احنا ما نقبل هذه الدعوة شيء ونرد روايات الكافي شيء ثاني، لا احنا مغرض هدفنا الرد، هدفنا التوقف عندها نحقق. اذا وصلنا الى نفس القرائن ووجدنا تطبيق الكوريني صحيح نوافقه، اما مو انه ندعي صحة جميع ما وضعت الكافي تعبدا ولا نفحص ونروح انفسنا، نقول الروايه الفلانيه وردت في الكافي فهي معتبره خلاص، بعد لا نبحث عنها اصلا، هاي دعوه صعبه. احنا مناقشتنا لهذه الدعوه مو مساله انه رد روايات الكافي، مقصود من هذه المناقشه التوقف عند روايات الكافي، يعني نتوقف ونبحث عنها، اذا فيها اسانيد معتبره نوافقها، ما فيها اسانيد نبحث عن القرائن، إذا كانت القرائن كبرويا مقبولة عندنا تطبيقنا أيضا، تطبيقنا مع تطبيق الكليني واحد نوافقها وإلا فنخالفه. يعني مثل ما كان يقول السيد الخوي رحمة الله عليه بالنسبة إلى أسانيد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم، السيد الخوي كان عنده اعتقاد أن كل ما ورد في كامل الزيارات فهو حجة، إلى أنه بعض الأعلام وبعض المحققين في النجف ومن جملتهم سيد الوالد رحمة الله عليهم كتبوا رسالة تحقيقية حول أسانيد كامل الزيارات، أن هناك فيها أسانيد كامل الزيارات أكو رواة أنتم ضعفتموها في معجم الرجال، شلون تقولون أن كل ما ورد في أسانيد كامل الزيارات حجة؟ السيد اقتنع فعدل عن هذا الرأي في أواخر عمره. نعم أنا كنت ألاحظ قبل مدة في دفاتر السيد الوالد، شفت الرسائل التي جرت بين السيد الخوي وبين السيد الوالد حول أسانيد كامل الزيارات، أن السيد نقض مبنى السيد الخوي بعدة مواقف في كامل الزيارات والسيد قبل بها، لأنه هو في المعجم قال مثلا فلان ضعيف وهذا الضعيف الموجود في أسانيد كامل الزيارات. يعني الدعوة هي هذا، أن نقول كل روايات الكافي حجة وإحنا بعد لا نتعب أنفسنا كل ما ورد، هذا مو صحيح. من جهة ثانية نجي نرد روايات الكافي مو صحيح، لأن الرد يحتاج دليل والقبول يحتاج دليل. إحنا نقول مجال العمل والاجتهاد واسع ومفتوح، مفروض نفحص الرواية التي معتبرة سندا أو محفوظة بقرائن توجب صحة الرواية وصحة المضمون نقبلها، والرواية التي لا صحيحة سندا ولا فيها قرائن نتوقف عندها.
نبحث رواية رواية
رواية رواية حسب محل الابتلاء.
فضلت السيد هذا حسب فضلت للأسف لم يذكر كليني في الروايات هذا ما أعمد عليه في التوضيح على الروايات.
نعم
هل كليني أنه ما ذكر مبانيه في الأسناد؟
لا بالكتاب لم يذكر،
يعني ما عدت مثلا بيقول كتاب آخر من فضول الشيخ لما ذكر أنه
مو واضح كاملا مو واضح
مباني انا في عقوق الشهور والمطاقه.
لا 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 مو واضح،
لم يعرف عنه.